أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السادة العلماء، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. اليوم هو اليوم نحن نقيم احتفالا تأبينيا تكريميا لقائد جهادي إسلامي عالمي عظيم، هو الحاج قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإسلامية، ولقائد كبير ومجاهد عزيز الحاج أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي المقدس في العراق، وصحبهما من الشهداء الإيرانيين والعراقيين الذين استشهدوا في الجريمة الأخيرة. طبعا يوم كان اثنين كانون الثاني، اليوم الثاني من كانون الثاني، الخميس مساء ليلة الجمعة، يعني إذا كتبناها 2 كانون الثاني 2020، هو تاريخ فاصل بين مرحلتين في المنطقة، هو بداية مرحلة جديدة وتاريخ جديدة وتاريخ جديد، ليس لإيران أو العراق وإنما للمنطقة كلها. هذا ما سأعود إليه بعد قليل، لكن اسمحوا لي في البداية أن أقف قليلا عند الجانب الشخصي من الحادثة ومن الجريمة ومن الاغتيال. في مساء الخميس، على حضل أول مساء الخميس 2 كانون الثاني 2020، حقق الحاج قاسم سليماني الأخ الحبيب والعزيز غاية آماله وأمانه، حقق هدفه. مش على طول نحن نحكي عن تحقيق الأهداف وأن هذا العمل هو يحقق هدفنا أو يحقق هدف عدونا. الحاج قاسم سليماني تحقق له هدفه في ليلة الجمعة الماضية، لأن هذه الأمنية، هذا الهدف الشخصي، دائما في ذكريات الشهداء كنت أقول الشهادة عند المجاهدين وعند القادة، هم لا يريدون الشهادة للأمة، الشهادة هو مشروع شخصي، يريدون للأمة الخير والحياة الهانئة والسعادة في الدنيا والآخرة والعزة والكرامة والقوة والمنعة والعيش في طيبات الله وفي حلال الله. أما على المستوى الشخصي، مشروعهم الشخصي والشهادة. هذه أمنيته منذ أن كان شابا، والتحق بجبهات القتال في إيران وبقي يحمل هذه الأمنية وهذه الغاية وهذا الهدف. الذين يمشون في هذا الطريق بعضهم يسقط في ربعه في وسطه قبل النهاية، تخمد فيه هذه الشعلة، يذوى فيه هذا العشق، يموت فيه هذا الشوق للقاء، وقوم آخرون كلما تقدم بهم الزمن ازدادت توهجا وقوة وحضورا واشتعالا. الحاج قاسم وأبو مهدي المهندس كانا من النوع الثاني، وخصوصا في السنوات الأخيرة، وعندما يمتد العمر بالإنسان ويرى الشيب قد ملأ لحيته وشعره، ويصبح يخاف ويصبح خائفا من أن يموت مريضا أو على الفراش، وهو الذي كان حاضرا دائما في الجبهات بين القذائف والشظايا التي تملأ جسده. الحاج قاسم في السنوات الأخيرة كان، أنا الإخوة من عندي عادة لما بيجي على الشام هم كانوا يستلموا أمنه وحمايته، يبقوا معه بالليل وبالنهار إلى أن يعود إلى مطار دمشق. الكثير من الليالي كان يقضيها باكيا، عندما يذكر الشهداء يبكي. في كثير من اللقاءات كان يقول لي: ضاق صدري في هذه الدنيا من شدة شوقي للقاء الله وللشهداء الذين مضوا. إخوته وأصدقاؤه وأحباؤه الذين عاش معهم وقاتل معهم وتألم معهم وعانى معهم، أغلبهم مضوا، وكان مشتاقا جدا للالتحاق بهم. على كل، هو حقق هذه الأمنية، وهذا مما يمثل لنا نحن جميعا أحبته وأصدقاؤه وإخوانه عامل المواساة الأساسي. أنا من هنا من الضاحية الجنوبية أتوجه إلى عائلة الحاج قاسم سليماني، إلى كل أقاربه وأهله، وخصوصا إلى زوجته الفاضلة، إلى أبنائه وبناته، وأقول لهم إن ما يجب أن يواسيكم هو أن أباكم حقق غاية الأمال ووصل إلى منتهى المنى، وأنا أعلم وأنتم أكثر مني تعلمون أن هذا كان دائما هدف وأمل وغاية وشوق وعشق وحب وأمل الحاج قاسم سليمان. نفس هذا المعنى بالنسبة للحاج أبو مهدي. قبل شهرين أو ثلاثة كان عندي هون بيروت بالضاحية، زارني شرفني بزيارته وجلسنا لساعات، وفي آخر اللقاء قال لي: يا سيد، يبدو أن المعركة مع داعش في العراق شارفت على النهاية، وقد استشهد من استشهد، وبقيت على قيد الحياة، وقد طال بي العمر وشاب رأسي ولحيتي، ادعو الله لي أن تكون عاقبتي الشهادة. وأيضا من نفس هذا النوع، وأيضا أقول لزوجته الفاضلة ولبناته الكريمات، لبنات الحاج أبو مهدي الكريمات، أن هذا يجب أن يكون عامل مواساة لكنا جميعا. وهذا حال الشهداء الأحبة الذين استشهدوا مع الحاج قاسم ومع الحاج أبو مهدي. في الشق الشخصي إذن، لننهي هذا الجانب وننتقل إلى صلب المواجهة والموضوع. اليوم تحققت لهم هذه الأمانة. في ثقافتنا الإيمانية الشهادة هي إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة هي إحدى الحسنيين. من عجائب الثقافة الإيمانية كيف تبدل المعادلات. إن أقصى ما يملكه عدونا هو أن يقتلنا، وإن أقصى ما يمكن أن نتطلع إليه هو أن نقتل في سبيل الله عز وجل. المعادلة الإيمانية تحول نقطة قوة العدو القصوى إلى نقطة قوتنا القصوى، وبالتالي نحن لا نهزم. عندما ننتصر ننتصر، وعندما نستشهد ننتصر. ويوم الخميس ليلا الثاني هو أيضا يوم انتصار للمقاومة ولمحور المقاومة ولرجال المقاومة، وسيكون نموذجا جديدا لانتصار الدم على السيف إن شاء الله. مبارك للحاج قاسم، مبارك للحاج أبو مهدي، مبارك لصحبهما الشريف من المجاهدين الإيرانيين والعراقيين، هذه الشهادة العظيمة، هذه العاقبة الحسنة، وهذه الخاتمة الجميلة. ففي مدرسة الحسين وزينب عليهما السلام، في مدرستهما نعشق الشهادة ولا نرى إلا جميلا. ثانيا، ندخل إلى صلب الموضوع. طبعا اليوم أنا أود أن أتحدث مباشرة عن هذا الحادث، الحدث الكبير والعظيم. ماذا حصل؟ لماذا حصل؟ لماذا الحاج قاسم سليماني ومعه أبو مهدي بالذات؟ ما هي الأهداف؟ المنطقة إلى أين؟ وما هو الموقف؟ ما هو الواجب؟ ما هو المسؤولية؟ لأنه قلت نحن أمام مرحلة جديدة بالكامل. طبعا لو أردت أن أتحدث الآن، وهذا لن يكون موضوع حديثي، عن شخصية الحاج قاسم، عن ميزاته، عن صفاته، عن تدينه، شجاعته، علمه، معرفته، عقله الاستراتيجي، تواضعه، وكل الصفات الجميلة التي يحملها، عن إنجازاته، عن تعبه، عن سهره، عن جهاده، عن تضحياته، وكذلك عن حاج أبو مهدي سنتحدث لساعات وأيام وأسابيع، وهذا سنجد له إن شاء الله وقتا آخر. لكن ما يجب أن ندخل إليه هو صلب الموضوع لنبني على الشيء مقتضاه. أولا، ماذا حصل؟ اللي حصل أنه يوم الخميس بالليل، يعني هاي الحادثة دقيقتين بأولى، لأنه هذا من نبني عليه كل شيء، الحاج قاسم سليماني وصحبه يغادرون مطار دمشق علنا إلى مطار بغداد. في مطار بغداد كان الحاج أبو مهدي المهندس وبعض إخوانه من مسؤولي الحشد الشعبي في استقبال الحاج قاسم سليماني. بعد صعودهم في السيارات ومشيوا مسافة معينة، يتعرض كل الموكب، كل السيارات في الموكب، إلى قصف بالصواريخ المتطورة من الجو من قبل الطائرات الأمريكية، وبشكل وحشي، كلكم شاهدتوا المشاهد، وبشكل وحشي يضمن تدمير وتدمير الآلة السيارات وتمزيق كل شيء فيها. يستشهد القائدان العزيزان ومن معهما، ويتحول الجميع إلى أشلاء ممزقة ومحترقة يصعب تمييزها. بين هلين هون أنه الحاج، أنا بعرف الحاج قاسم، الحاج أبو مهدي والإخوان معهم، وكان يتطلع إلى الشهادة. يمكن اللي حصل عليه كان أكثر من اللي بيتمناه، أن تكون الخاتمة بلا رأس كالحسين، وبلا يدين كالعباس، والجسد مقطع إربا إربا كعلي الأكبر. لا أدري إذا كان هذه الصورة هي التي كانت حاضرة في مخيلة الحاج قاسم والحاج أبو مهدي. على كل، وتحول الجميع إلى أشلاء ممزقة ومحترقة يصعب تمييزها. بعد ساعات قليلة تصدر وزارة الدفاع الأمريكية بيانا تتبنى فيه العملية، وأنها قامت بهذا الاغتيال بأمر من الرئيس ترامب. بعدها تتوالى بيانات التبني الأمريكية، ومنشوف مؤتمرات صحفية أيضا، وزير الخارجية الأمريكي، وزير الدفاع الأمريكي، مستشار الأمن القومي الأمريكي، وصولا إلى ترامب نفسه في تغريداته المتعددة والتي يفاخر فيها بأنه شخصيا من أمر بقتل الحاج قاسم سليماني، ويذكر الأسباب التي دفعته إلى ذلك وكلها أكاذيب. إذن نحن أمام جريمة علنية واضحة، واضحة تماما. من أعطى الأمر فيها هو يقول أنا أعطيت الأمر، ترامب. من نفذ الاغتيال هو يقول أنا نفذت الاغتيال، وزارة الدفاع الأمريكية والجيش الأمريكي وقوة من الجيش الأمريكي الموجودة في المنطقة، سواء داخل العراق أو جاءت من خارج العراق، هذا تفصيل. وبالتالي نحن لسنا أمام عملية اغتيال مبهمة، والله سيارة انفخخة، عملية انتحارية، كمين نجا منفذوه، وبدنا لجنة تحقيق، وبدنا لجنة تقصي حقائق ويوجد فيها احتمالات. أبدا، نحن أمام جريمة واضحة شديدة الوضوح صارخة. ترامب أمر، هذا اللي بدنا نبني عليه السطرين، ترامب الرئيس الأمريكي أمر الجيش الأمريكي بتنفيذ هذه الجريمة، فقامت قوة من الجيش الأمريكي بتنفيذها على التفصيل الذي ذكرناه. إذن الأمور واضحة. ثانيا، لماذا الإقدام على هذه الجريمة بهذه الطريقة العلنية المفضوحة بشكل مفضوح وعم يتبنى بشكل رسمي وعلني وما فرقاني معه حدا بالدنيا كلها؟ في أمرين. الأول أو ألف، فشل كل محاولات الاغتيال السابقة بدون بصمة بدون دليل. حصلت محاولات عديدة، بعض المحاولات كشف عنها لاغتيال الحاج قاسم، بعض المحاولات ما زالت طي الكتمان، وآخر المحاولات شوفوا كيف العقل الشيطاني الجهنمي اللي بيشتغلوا فيه الأمريكان والإسرائيليين، واللي كان عم يتحضر للحاج قاسم في كرمان، واعتقلوا المجموعة وبعد أن جاءت بالمتفجرات، وكانوا يحضرون أن يشتروا بيت قرب الحسينية ويحفرون نفق تحت الحسينية من البيت وصولا إلى أسفل الحسينية، ويضعوا فيه كمية هائلة من المتفجرات، لأن الحاج قاسم له التزام سنوي بالذهاب في بعض المواسم والمناسبات الدينية لإقامة مجالس العزاء في تلك الحسينية، ويحضر فيها بين 4000 و5000 إنسان. كانوا يريدون قتل 5000 إنسان في الحسينية ليضمنوا أنهم قتلوا الحاج قاسم سليمان. شو العقل الإجرامي؟ الله سبحانه وتعالى أجل له وحماه وحرسه واختار له هذا النوع من الشهادة، كما قال سماحة الإمام القائد، وأنه لائق بهذا النوع من الشهادة، بهذا المستوى من الشهادة. إذن فشل كل محاولات الاغتيال السابقة بدون بصمة بدون دليل، ألجأهم إلى الذهاب إلى العمل العلني والمكشوف. والأمر الثاني الذي له علاقة بالدوافع أيضا للإقدام في هذا التوقيت وبهذا العمل المفضوح والعلني، هو مجموعة الأوضاع والظروف التي تعيشها منطقتنا، والإخفاقات والإنجازات ومحصلة الصراع القائم وصولا إلى تطورات العراق الأخيرة، ونحن على أبواب انتخابات رئاسية أمريكية، هذا الذي سأدخل فيه بالتفصيل قليلا. عندما نستعرض هذا المشهد هو الذي سيوضح لنا أهداف الاغتيال، وهو الذي سيحدد مسؤولياتنا جميعا لمواجهة أهداف الاغتيال. فهذا العرض هو ليبنى عليه، مش لمجرد الاستعراض والتحليل، تفصيل هذا العنوان. طيب، بعد 3 سنين من تولي ترامب للرئاسة في أمريكا، أعلن هو سياسة خارجية في منطقتنا وفي العالم. عندما ينظر ترامب وإدارته إلى حصيلة 3 سنين التي مضت، شو بيطلع؟ فشل على فشل على عجز على ارتباك. ليس هناك ما يقدمه للشعب الأمريكي على مستوى السياسة الخارجية وخصوصا في منطقتنا وهو ذاهب إلى الانتخابات الرئاسية. لو فتنا شوي بالعناوين، أولا العنوان الأكبر إيران. ترامب منذ اليوم الأول حط هدف أعلى هو إسقاط النظام الإسلامي في إيران، وهذا ما عبر عنه جون بولتون الذي وعد قبل عام بالتحديد، يعني في احتفالات رأس السنة، مش هاي الماضية، في احتفال للمنافقين في الإيرانيين في فرنسا، قام خطيبا فيهم ووعدهم أن الاحتفال في رأس السنة الميلادية القادم سيكون في طهران. فذهب جون بولتون وبقي النظام الإسلامي في طهران. هذه لم تكن سياسة جون بولتون، هو كان مستشار الأمن القومي يعبر عن استراتيجية ترامب اتجاه إيران. إذن الهدف الأعلى إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية، والهدف الأدنى أقل شيء كان يتطلع إليه هو ما يسميه تغيير السلوك، إخضاع إيران، ضبط إيران، السيطرة على الأداء السياسي لإيران ومشاكل، وبالتالي الوصول إلى اتفاق نووي جديد، إلى اتفاق حول الصواريخ الباليستية، وإلى اتفاق حول قضايا المنطقة. إيران لم تستجب، خرج من الاتفاق النووي الإيراني، فرض عقوبات لا مثيل لها منذ 40 عاما على إيران، عقوبات على كل من يتعامل مع إيران في العالم، محاولة الحصار، محاولة العزل، الترهيب، الرهان على جوع الناس، على الأزمة الاقتصادية داخل إيران، على الانقسامات الداخلية إن وجدت، الدفع باتجاه الفتنة الداخلية، الاستفادة من كل العناصر الإقليمية والأدوات الإقليمية، وفشل هذا كله. إذن هلأ هو رايح على الانتخابات، لا بيقدر يقول للشعب الأمريكي أنا أسقطت نظام الجمهورية الإسلامية، ولا يستطيع أن يقول أنا أخضعت نظام الجمهورية الإسلامية، ولا يستطيع أن يقول أنني فرضت اتفاقا نوويا جديدا على إيران. بل أسوأ من هيك، ترامب وصل إلى مرحلة يوسط بعض الرؤساء الأوروبيين في جلسة الأمم المتحدة في نيويورك ليحقد لقاء مع رئيس الجمهورية الإسلامية الشيخ روحاني، وإيران ترفض اللقاء مع ترامب. ترامب كل سياسته أن يأتي بإيران إلى المفاوضات بمعزل عن الاتفاق تحت الضغط والتهويل، وهذا ما أعلنه، وقال أنهم سيأتون، وآخر شيء بدون يدقوا تليفون وبدون يجوا لعندي، وستنتهي ولايته وإيران لم تذهب إليه ولم يتصل أحد معه بالتليفون. طيب شو بده يقول للشعب الأمريكي بهذا الهدف؟ فشل وعجز، بل تجرؤ إيراني أعلى وأكبر. اثنين، حخلي العراق للآخر لأنه له خصوصية بما حدث على الحاج قاسم وعلى أبو مهدي. اثنين، فشل وارتباك في سوريا، فشل واضح، مشروعهم فشل في سوريا، وكان آخر طحنة، آخر ما حصل هو خيانته لحلفائه أو أصدقائه أو سموهم ما شئتم في قصد في الجماعات الكردية المقاتلة في شرق الفرات، والارتباك اللي شفناه ساعة بيطلع قرار بده يسحب القوات من شرق الفرات، ساعة بده يخلي جزء من القوات، وينتهي الموضوع وبيعمل مشكل له أول ما له آخر على موضوع سحب القوات الأمريكية، وينتهي بإبقاء جزء من القوات الأمريكية لحماية من؟ ليس لحماية حلفائه من الأكراد، بل لحماية آبار النفط وحقول النفط السورية لسرقتها. هو أعلن ذلك، وأنه سيتحدث مع شركات للتنقيب وتصدير النفط لتضع يدها وتصادره. هذا يعبر عن الارتباك الأمريكي في سوريا. أبقى جزء من القوة في شرق الفرات من أجل النفط، وجزء بسيط في التنف، هو قال بناء على طلب إسرائيل وتوصية إسرائيل في أن تبقى قوة أمريكية في التنف، لأنه إذا سقطت التنف وصارت بيد الجيش السوري، كامل الحدود السورية العراقية صارت مفتوحة، وخصوصا معبر الرطبة الدولي. ثلاثة، فشل في لبنان، كل الضغوط، كل العقوبات، كل التحريض، كل الأموال التي أنفقت في لبنان لتشويه صورة المقاومة ولتحريض بيئة المقاومة على المقاومة ولتحريض بقية اللبنانيين على المقاومة. وكلنا نتذكر الغزوة الأخيرة لبومبيو إلى لبنان والبيان المكتوب الحربي الذي أعلنه من وزارة الخارجية اللبنانية، وصولا إلى زيارات ساترفيلد المتنوعة، والتي لم يقل بالإعلام، بس اليوم بدي لكم بالإعلام، أنا حكيته بجلسة داخلية وتسرب. آخر زيارات ساترفيلد كان يهدد المسؤولين اللبنانيين: معكم مهلة 15 يوم، إذا منشآت للمقاومة في البقاع لا تقومون بإزالتها، لا يقوم حزب الله بإزالتها، سوف تأتي إسرائيل وتقصف وتدمر هذه المنشآت، ونحن سنضع لبنان في دائرة العقوبات، و و و و تهديد وتهويل وترهيب، طبعا لم يجدي نفعا. ولم تجرؤ إسرائيل أن تأتي وتقصف تلك المنشآت خلال 15 يوم، لأنه نحن إذا قصفت إسرائيل هذه المنشآت نحن سنقوم برد سريع ومناسب ومتناسب. وإذا بتتذكروا ليلة يوم القدس أنا حكيت بالموضوع ولو من باب الإشارة. إذن كل محاولات تحجيم المقاومة في لبنان، الضغط على المقاومة في لبنان، لم تجدي نفعا، فضلا الوصول إلى السيطرة بالمطلق على القرار اللبناني في اليمن، والصمود في اليمن، والعجز عن تحقيق أي إنجاز عسكري في اليمن. الحرب في اليمن هي بالدرجة الأولى أمريكية، وقرار أمريكي وإرادة أمريكية ومشروع أمريكي، ليس فقط سعودي ومشاكل سوى المجازر والحصار. خمسة، في أفغانستان يبحث عن صيغة الخروج التي تحفظ ماء وجهه، وبارتباك أيضا يرسل سفيره خليل زاد يتفاوض مع طالبان في قطر، يتفقون، من المفترض أن تلتقي طالبان مع ترامب في البيت الأسود في اليوم الثاني، ترامب يلغي اللقاء ويلغي الاتفاق، ويقول خرجت طالبان والمفاوضات معها من حياتي، ثم بعد أيام قليلة يطالب بالتفاوض مع طالبان لأنه يريد أن يخرج من مأزق أفغانستان. إذا أفغانستان ما عنده إنجاز. ستة، صفقة القرن اللي كان جاي بده يحققها بأول سنة ويفرضها على الأنظمة العربية والحكومات العربية والشعوب العربية وعلى الشعب الفلسطيني بالدرجة الأولى، وين صفقة القرن؟ مين اللي بيحكي بصفقة القرن؟ نتيجة صمود الشعب الفلسطيني والقيادات الفلسطينية، رغم الحروب على غزة، رغم الحصار، رغم العقوبات، رغم ما يتعرض له أهل الضفة الغربية والفلسطينيون في الداخل والخارج من صعوبات معيشية واقتصادية وتهديد للأنار ومعاناة المعتقلين وانسداد الأفق بحسب الظاهر أمامهم، لم يستطع أن يفرض صفقة القرن. سبعة، العراق اللي هو هون بيت القصيد اللي لما بيجي بالتحليل الأخير بيقول هو الذي عجل بهذه الخطوة بهذه الجريمة. في العراق ما هو مشروع ترامب الحقيقي؟ والله يا إخوان هو ما بدهم إنه والله إنه نحن عنا مصادر سرية بالسي آي إيه وبالبنتاغون عم تجيب لنا معلومات، لا، الزلمة كتير واضح، ترامب كتير واضح وكتير شفاف، لأنه مستعلي، لأنه مستكبر، لأنه لا يرى أحدا أمامه، لأنه لا يعترف لا بدول ولا بقانون دولي ولا بمؤسسات دولية ولا بمجتمع دولي ولا بأحد. في كل الحملة الانتخابية ماذا كان يقول ترامب؟ كان يقول نفط العراق هو حقنا كأمريكا. طيب هو يطمع في بعض الحقول المتواضعة في سوريا في شرق الفرات، بعض الحقول المتواضعة، نفط سوريا أصلا ما بينقاس على نفط العراق. هو في كل حملته الانتخابية ومقابلاته بالصورة والصوت موجودة يقول نفط العراق حقنا، ونحن يجب أن نضع أيدينا على نفط العراق حتى نستوفي كل الأموال التي أنفقناها خلال كل السنوات الماضية في العراق وفي المنطقة. وعندما يسأل كيف ستفعل ذلك وفي العراق دولة، أنا بتمنى هاي الجمل ننتبه لها خصوصا إخواننا بالعراق إذا عم يسمعوني. يقول لا يوجد دولة في العراق، لا يوجد دولة في العراق، لا يوجد شيء اسمه العراق. عودوا إلى نصوصه بصوته وصورته. طيب كيف ستسيطر على حقول النفط؟ نرسل القوات تتواجد في مناطق حقول نفط، نأخذ مساحات واسعة، نقيم حولها أحزمة أمنية، نسيطر عليها ونقوم باستخراج النفط وتصديره وبيعه للعالم. إذن مشروع ترامب الحقيقي من 3 سنين لليوم في العراق ما هو؟ السيطرة على آبار النفط والثروة النفطية العراقية. هو لا يريد دولة في العراق حتى تمنعه من فعل ذلك، أو إذا كان هناك من دولة يجب أن تكون خاضعة لقرارات الأمريكي، السفير الأمريكي والجيش الأمريكي، خاضعة سياسيا وعسكريا وأمنيا. من سبقه جاء بداعش، وهو نفسه ترامب يقول أن أوباما وهيلاري كلينتون هي التي صنعت داعش، وأراد الأمريكيون أن تستمر داعش وتطول الحرب معها لسنوات وتكون هناك حجة للبقاء في العراق. هم قالوا أن الحرب على داعش تحتاج إلى 10 سنوات أو 20 أو 30 سنة، وتحت عنوان الحرب على داعش يعيد إقامة القواعد الأمريكية وفي محيط مناطق النفط، ويستنزف خيرات العراق، ويبيع السلاح للعراق، ويتدخل بقرار العراق، ويقضي على ويضعف الدولة العراقية. وهنا كان مشكلته في الحقيقة مع الحاج قاسم سليماني ومع أبو مهدي ومع الشباب اللي بنرجع له بعد شوي. طيب إذن هو هذا مشروعه الحقيقي العراق. الذي واجهه في العراق هو فشل لهذا المشروع. كيف فشل هذا المشروع؟ أولا من خلال إسقاط حجة داعش. العراقيون، القيادة العراقية، الشعب العراقية، ومن فوقهم المرجعية الدينية الشريفة في النجف الأشرف، كان الموقف العراقي حاسما في لزوم إنهاء المعركة مع داعش في أسرع وقت ممكن. هنا يأتي قاسم سليماني كعامل أساسي في هذا الحسم، هنا يأتي أبو مهدي المهندس كعامل أساسي في هذا الحسم، قوات الحشد الشعبي، فصائل المقاومة العراقية إلى جانب الجيش العراقي والقوات الأمنية المختلفة، وبدعم من الشعب العراقي ودعوة وتأييد ومساندة مطلقة من المرجعية الدينية، استطاعوا أن يحسموا هذه المعركة في سنوات قليلة. سقطت الحجة من يد الأمريكيين. وبعد انتهاء داعش وانكشاف حقيقة الدور الأمريكي، بدأت الأصوات ترتفع في العراق للمطالبة بخروج القوات الأمريكية. أنتوا عم تقولوا جيتوا من أجل أن تساعدونا في القضاء على داعش، هاي داعش خلصت، الله معاكم. ما بدنا يفلوا، بده يبقى، لأنه هو استخدم داعش كحجة للعودة العسكرية إلى العراق ولتحقيق أهدافه في العراق. طيب أيضا بعد الانتهاء من داعش كانت الانتخابات النيابية في العراق الذي انتصر فيها من؟ لا أريد أن أتحدث عن تكتل أو حزب معين، وإنما أريد أن أتحدث عن اتجاه سياسي. الاتجاه السياسي العام الذي انتصر في الانتخابات العراقية هو الاتجاه الذي لا يخضع للأمريكيين ولا يصغي لأوامر الأمريكيين، ويفكر وطنيا بالكامل أو بدرجة كبيرة. يحلو للأمريكيين أن يقول عنه أن يقولوا عنهم هؤلاء هم الخط الإيراني، وهذا توصيف غير دقيق، لكن التوصيف الدقيق أن الأغلبية النيابية في المجلس النيابي هي من الكتل والأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية التي ترفض الخضوع للإرادة الأمريكية وللإملاءات الأمريكية. وعلى ضوئها تشكلت حكومة، حكومة أزعجت الأمريكيين. أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل العراقية، وإنما أريد أن أعرض هذا الجانب مما له صلة بالأمريكيين. أزعجت السياسات الأمريكية، لأن الحكومة العراقية التي تأسست بعد الانتخابات النيابية العراقية برئاسة السيد عادل عبد المهدي، أولا رفضت أن يكون العراق جزءا من الحملة على إيران وتنفيذ العقوبات على إيران. ثانيا، يعني هون وقفوا بوج أمريكا. ثانيا، لأن الحكومة العراقية برئاسة السيد عادل عبد المهدي رفضت تأييد صفقة القرن والمساهمة في تصفية القضية الفلسطينية. ثالثا، لأن حكومة السيد عادل عبد المهدي ذهبت إلى الصين لتقيم عقود بمئات مليارات الدولارات لبناء العراق وازدهار العراق دون دفع فلوس وعملة نفط في مقابل مشاريع، وأمريكا تريد المشاريع في العراق لشركاتها هي لتنهب العراق من خلال الشركات والمشاريع. لأن حكومة السيد عادل عبد المهدي رفضت أن تبقى الحدود مغلقة مع سوريا وأصرت على فتح معبر البوكمال. كل هذا الأداء السياسي أغضب الأمريكيين جدا. يضاف له ارتفاع الصوت في المجلس النيابي للمطالبة بخروج القوات الأمريكية، أيضا توترات ميدانية معينة شعر الأمريكيون في الآونة الأخيرة كما قالوا هم أنهم يكادون يخسرون العراق. هم احتلوا العراق مش منشان يعملوا ديمقراطية، مش منشان انتخابات، مش منشان استقلال العراقيين، ولا من أجل ازدهار العراقيين. هم احتلوا العراق وأسقطوا نظام صدام حسين من أجل أن يسيطروا على العراق وعلى خيرات العراق. وعندما وجدوا أن الشعب العراقي يريد أن يستقل وأن يتحرر أطلقوا عليه كل جماعاتهم الإرهابية التي أسسوها هم، وجاءوا بها من أفغانستان وباكستان والسعودية واليمن وكل دول العالم. وواجه الشعب العراقي من 2003 إلى 2011 موجة من العمليات الانتحارية، آلاف الانتحاريين الذين فجروا أنفسهم في المساجد والكنائس والمدارس والأسواق والأماكن الدينية، وقتلوا خيرة القيادات والشخصيات العراقية، وكان يقف ويسهل خلف هذه الجماعات الإرهابية كانوا ضباط الاحتلال الأمريكي. الأمريكيون في الآونة الأخيرة حاولوا أن يفتنوا الشعب العراقي، حاولوا أن يدفعوا بالعراقيين إلى الحرب الأهلية. الموقف الواعي والحكيم للمرجعية الدينية وللقيادات العراقية حالت دون ذلك. الموقف الحازم والقوي للعشائر العراقية وفصائل المقاومة حالت دون ذلك. الأمريكيون سعوا عبر جيوشهم الإلكترونية وأدواتهم الخبيثة لإحداث فتنة بين الشعب العراقي والشعب الإيراني. لماذا؟ لأنهم كانوا يرون في إيران خير داعم ومساند للشعب العراقي. الأمريكيون تصرفوا في الأسابيع الأخيرة بهلع وهم يشعرون بأن العراق سيفلت من أيديهم. طيب، عندما يذهب إلى الانتخابات الرئاسية ترامب، هلا برجع بعد شوي للعراق، هذا أيضا فشل. هلا عم نحكي كله قبل 2 كانون 2020، قبل قتل الحاج قاسم وأبو مهدي. إذن ترامب والإدارة الأمريكية أمام هذا الفشل في المنطقة، هذا العجز في المنطقة، رايحة انتخابات رئاسية، شو هتعمل؟ نعم، لنكون أيضا واقعيين، هناك إنجازات يتحدث عنها ترامب. أنا شخصيا أتابع خطاباته، وشوف الترجمات العربية لخطابه، لأن هو بينقل من ولاية إلى ولاية وبيخطب. ماذا لديه من إنجاز في السياسة الخارجية؟ مش لازم يعرضوا على الشعب الأمريكي هلأ موسم انتخابات؟ شو بيقول لهم؟ ليس فقط في منطقتنا، في العالم. في فنزويلا عمل مشروع إسقاط الرئيس والنظام الفنزويلي وفشل، انتهى الموضوع. كوبا ما قدر يعمل شيء. كوريا الشمالية هدد وأرعد وأرسل حاملات الطائرات، وكادت الأمر أن تصل إلى الحرب، ثم ذهب إلى المفاوضات وخدع الشعب الأمريكي بأنه سينزع السلاح النووي في كوريا الشمالية، ما في شيء. طيب الصين، روسيا، حتى مع الحلفاء والأصدقاء، شو الإنجاز اللي عامله؟ هو حتى حلفاء وأصدقائه يوميا يهينهم ويذلهم ويسبهم ويستهين بهم ويخذلهم ويتخلى عنهم. هاي السياسة الخارجية. نعم، بالسياسة الخارجية الأمريكية اللي عم يحكي عنه ترامب بكل خطبه، ثلاث شغلات، ثلاث أمور، وللأسف كلها من منطقتنا. شو بيقول لهم؟ ما بيحكي شيء، ما عنده سياسة خارجية. بيحكي لهم بكل خطاب عن 400 مليار دولار التي أخذها من المملكة العربية السعودية، وأيضا يتحدث عنها بطريقة فيها سخرية وفيها إهانة، ويبدأ الجميع بالضحك وبالتصفيق. هذا الإنجاز الأول. الإنجاز الثاني، بيحكي عن صفقات بيع السلاح للدول العربية أيضا بعشرات مليارات الدولارات، ويقول للشعب الأمريكي من 400 مليار دولار ومن عشرات مليارات الدولارات في صفقات السلاح أنا أؤمن لكم 100,000 الوظائف، ويصفقون له. والإنجاز الثالث، قرار نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس. يعني ثلاث إنجازات تبعه هي نهب أموال العرب والمسلمين والاعتداء على مدينة القدس، مقدسات العرب والمسلمين والمسيحيين. هاي الإنجازات تبعه. غير هيك شو في؟ حدا يطلع يدلني في السياسة الخارجية على إنجاز؟ لذلك ترامب والإدارة الأمريكية صاروا معنيين، والآن أمام موسم انتخابات، وفي تحدي مباشر اسمه العراق، في تحدي مباشر اسمه العراق، أن يذهب إلى مرحلة جديدة، إلى سياسة جديدة. نحن لسنا أمام عملية اغتيال منفصلة، أنه لا، هاي كما حادثة وبتقطع وتعالى نتفاهم، هم ما عم يتعاطوا هيك. هذه بداية أمريكية، هذه بداية أمريكية في المنطقة. مش نحن هلأ رايحين نعتدي عليهم، هم بدأوا حربا جديدة من نوع جديد في المنطقة يوم الخميس 2 كانون الثاني. ولذلك هم بحثوا، طيب شو الشيء اللي لازم نعمله اللي بيقدر يغير بالمعادلات، بيكسر محور المقاومة، بيضعف محور المقاومة، بهز إيران، بيعيد الثقة عند حلفائنا وأدواتنا في المنطقة، يعيد هيبتنا، ينفعنا في الانتخابات الرئاسية، يساعدنا على فرض شروطنا في المنطقة، نقدم إنجازا في السياسة الخارجية. راح يفتشوا على شيء. هذا الشيء لم يكن حربا، لأن الحرب فيها مغامرة كبيرة. إذا إسرائيل بدأ، إسرائيل ليكو إسرائيل وتحمل هم كيف تعالج قطاع غزة. إسرائيل والحرب على لبنان ليست مسألة بسيطة، أنا لا أقول مستحيلة، وإنما أقول مسألة كبيرة ومعقدة. ومن يستمع إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي قبل أيام يفهم ما أقول. الحرب مع إيران، يدرك ترامب أن هذه مسألة كبيرة وخطيرة ومغامرة كبيرة جدا. إذن ما دون الحرب وبما لا يؤدي إلى الذهاب إلى حرب، شو الشيء؟ ما هو الشيء الذي إذا أقدمت عليه أمريكا يمكن أن تضعنا أمام مرحلة جديدة ومعادلات جديدة وظروف جديدة؟ طلع معهم هون، لماذا قاسم سليماني؟ طلع معهم الذهاب إلى نقطة مركزية في محور المقاومة. طيب مين هي هاي النقطة المركزية؟ كمان عملوا دراسة، وهذا كله كنا عم نقراه. أنا قبل كم يوم، قبل كم أسبوع كان الحاج قاسم عندي، قلت له هذا الكلام، وسبحان الله هو يوم الأربعاء أول يوم بالسنة الجديدة الميلادية إجا زارني، وما كان عنده شيء، بس إجا قال لي ما عندي شيء، بس جاي شوفك سلم عليك وندردش ونحكي. وأنا قلت له هذا بداية عام جميل أن يبدأ عامي أنا الميلادي بلقائك والجلسة معك والتشرف بالنظر إلى وجهك الشريف. بس قبل بمدة كان عندي، قلت له حاج في تركيز كبير بأمريكا بالصحف الأمريكية والمجلات الأمريكية عليك، بحطوا صورك بالصفحات الأولى. وبلش الحكي بأمريكا الجنرال الذي لا بديل له، هذه تمهيد إعلامي وسياسي لاغتيالك. طبعا الحاج بيضحك يقول يا ريت تدعي لي. لما كنا عم نحكي عن كرمان قلت له الحمد لله على السلامة، قال لي والله الحمد لله على السلامة بس ضاعت الفرصة. هيك كان يفكر رجل. طيب بدأوا يحضرون الحاج قاسم، لما عملوا دراسة شافوا عندما يذهبون إلى محور المقاومة أينما ذهبوا في واحد متكرر اسمه قاسم سليمان، بروح فلسطين على غزة على المقاومة الفلسطينية على فصائل المقاومة الفلسطينية على دعم المقاومة الفلسطينية بالسلاح والتدريب والإمكانات والتكنولوجيا على دعم القضية الفلسطينية بالإعلام والمؤتمرات والعلاقات ودفع كل ما عندنا في المنطقة باتجاه فلسطين، يجدون قاسم سليماني. بيجوا على لبنان والمقاومة وتحرير الألفين وحرب الألفين وستة وتعاظم قوة المقاومة في لبنان وقدراتها الصاروخية والنوعية والصواريخ الدقيقة وثباتها وصلابتها، يجدون قاسم سليماني. يذهبون إلى سوريا، تراهن أمريكا وإسرائيل على الإرهابيين التكفيريين، فإلى جانب الجيش والشعب في سوريا والقيادة في سوريا يجدون قاسم سليماني. يريدون السيطرة على العراق واللعب بالعراقيين من خلال داعش لعشرات السنين، يجدون قاسم سليماني. يريدون يراهنون على تمزيق العراقيين فيجدون أن هناك من يجمعهم ومن ينسق بينهم ومن يوحدهم، فيجدون قاسم سليماني. في اليمن يجدون قاسم سليماني، في أفغانستان يجدون قاسم سليماني، في كل تفصيل من تفاصيل المقاومة يجدون قاسم سليماني. وأما في إيران فمن نافلة القول. ماذا يعني؟ ماذا يعني قاسم سليماني لإيران؟ هذا بيعرفوه. إسرائيل تعتبر قاسم سليماني الرجل الأخطر عليها منذ تأسيسها، تتحدث عن قاسم سليماني الذي أحاط كيان العدو الغاصب لفلسطين بالصواريخ في كل المنطقة، تتحدث عن قاسم سليماني الخطر الوجودي على بقائها وعلى كيانها، وكانت لا تجرؤ على قتله، كانت تستطيع أن تقتله في سوريا لأنه حركته بسوريا كانت علنية ومكشوفة، أماكن تواجده في الجبهات في البوكمال في البادية لم تجرؤ، لجأت إلى الأمريكيين. إذن النقطة المركزية التي تمثل نقطة تواصل ترابط القوة وحدة المسار وحدة الهدف التي تبعث روحا واحدة في دول وقوى وفصائل وشعوب المقاومة كانت تتجسد بقاسم سليماني. إذن لنقتل هذا الرجل ولنقتله علنا، ولنقتله علنا علنا، لأنه هذا هادف، يعني هذا مش أنه هيك جايب المجان أو استعراض إعلامي، لا، هذا له أهداف معنوية ونفسية وسياسية وعسكرية. هذا القتل العلني وهذا التبني المباشر من قبل الأمريكيين لقتل الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي. المهندس هذا له أهدافه، له تطلعاته، له ما بعده عند الأمريكيين. إذن لجأوا إلى هذه الخطوة. طيب، ليبنى عليها، هم يأملون من خلال هذا الاستهداف، يأملون أن يحصل وهن في العراق، أن يحصل وهن في قوى المقاومة، أن تتراجع الصلة المتينة بين قوى المقاومة محور المقاومة فيما بينها ومع الجمهورية الإسلامية في إيران. يأملون أن تخاف إيران وترتعب وتذهب إلى التنازل. يأملون ويأملون ويأملون. نحن لازم نحط أهداف الاغتيال، لأنه هون لما نحكي عن الانتقام وعن الثأر وعن القصاص العادل، هون نحن مش عشيرتين عم نتقاتل وقتلوا منا ومنا نقتل منهم وقدي قتلوا وقدي منقتل. هون في مشروعين يتصارعان. في مشروع الهيمنة الأمريكية الإسرائيلية على منطقتنا. خل نطلع من التفاصيل الآن، تفاصيل اللبنانية والعراقية والسورية والخليجية واليمنية والآخرية. هناك مشروع الهيمنة الأمريكية الإسرائيلية على منطقتنا، على مقدساتنا من خلال تثبيت إسرائيل وصفقة القرن، على النفط والغاز والخيرات الموجودة في كل، يا أخي حتى نفط سوريا طمعان فيه، حتى نفط لبنان اللي بعده مش مبين طمعان فيه، على النفط والغاز والمي والخيرات. هذا مشروع. والمشروع الثاني هو مشروع المقاومة، مشروع الاستقلال، مشروع السيادة، مشروع التحرر والحرية، مشروع أن تكون خيرات شعوبنا لشعوبنا ومقدسات أمتنا لأمتنا. هون مشروعين اللي عم يتصارعوا اليوم. في ناس هون بهذا المشروع، وفي ناس بهذا المشروع، وفي ناس ضايعين لا بالعير ولا بالنفير، وفي ناس واقفين على التل. إذا ربح هيدا المشروع بيلتحقوا فيه، وإذا ربح هيدا المشروع بيلتحقوا فيه. وفي ناس مثل ما بيقول أحد إخواننا مش عارفين الله وين حاططهم، يعني مش عارفين حالهم وين بدهم يكونوا. لكن اللي عارفين حالهم مليح جيدا إما في هذا المشروع وإما في ذاك المشروع. هذا اللي اجت حادثة 2 كانون تاني لتأكدوا. طيب، في مواجهة المشروع والأهداف، أهداف الاغتيال، نحن شو مسؤوليتنا؟ هذا المقطع الأخير من كلمتي. في مواجهة المواجهة بدأت مع الجريمة منذ الليلة الأولى. نبدأ من إيران. كان يأمل ترامب من خلال هذا القتل، يعني هو ماذا يقول الإيرانيين؟ أحد أكبر جنرالاتكم، أحد أعظم مفاخركم أيها الإيرانيون، من تعتبرونه صلة الوصل في وجودكم ونفوذكم وطاعتكم مع المنطقة، أنا أقتله علنا. الهدف من جملة الأهداف ترهيب إيران، إخضاع إيران، أن تستسلم إيران، أن تذهب إيران إلى المفاوضات، أن لا تقوم إيران بأي رد فعل على جريمة بهذا الحجم. الرد بدأ في إيران منذ اللحظة الأولى. بيان سماحة السيد القائد الإمام الخامنئي إدامة ذله الشريف واضح. بيان رئيس جمهورية، المسؤولين الإيرانيين، قيادات القوات المسلحة، المراجع الدينية في قم وفي مدن أخرى من إيران، الشعب الإيراني الذي نزل بشكل عفوي في كل المدن الإيرانية. واليوم التشييع في الأهواز، التشييع في مشهد، التشييع غدا سيشهد العالم التشييع في طهران وفي كرمان. بومبيو كتب ويقول كان يراهن على موقف الشعب الإيراني وكيف سيتعاطى الشعب الإيراني مع استشهاد قاسم سليماني. أنا اليوم أقول لبومبيو غدا ما تسمع لمستشاريك، عود على التلفزيون وتلقى رسالة الشعب الإيراني من طهران ومن كرمان كما تلقيتها اليوم من الأهواز ومن مشهد. هذه هي إيران. إيران التي أعلنت على لسان جميع مسؤوليها واليوم في مجلس النواب الإيراني أنها لن تخضع ولن تتراجع ولن تستسلم، بل ستنتقل إلى خطوات هجومية، وأنها سترد وأنها ستنتقم. إذن هذا أول هدف سقط، سقط خلال 6 ساعات، خلال 24 ساعة. أحد أهداف العملية، بل أكبر أهداف العملية، أسقطه سماحة القائد والمسؤولون والشعب الإيراني العظيم والعزيز. هذا أول وحدة. 2، نذهب إلى العراق. العراق أيضا قلت هو يراهن من خلال هذه العملية بالضعضع الحشد الشعبي، بالضعضع كل هذا الفريق المقاوم والاستقلالي والوطني في العراق، يذهب العراق إلى محنة داخلية، إلى تضعضع في الوضع الداخلي، تحصل عملية ترهيب لبقية العراقيين، وهذا شهدناه في وسائل الإعلام لما بلشوا يقولوا فلان قتل فلان قتل، وبلشوا يحكوا عن غارات لا أساس لها من الصحة، عملوا جو من الإرعاب والتخويف والإرهاب للقادة والمسؤولين العراقيين بشكل كبير جدا. لكن أيضا الرد العراقي بدأ بتشييع الشهداء سويا. وهون خلي بين هلالين، من أهم ما حرص عليه الأمريكيون خلال السنوات الماضية وخلال الشهور الماضية أنه يفتحوا كل الجروح ويثيروا كل الأحقاد ويخترعوا قصص لا أساس لها بين العراقيين والإيرانيين، وشتم على إيران وحرق القنصلية الإيرانية وحرق الأعلام الإيرانية ومشاكل. النتيجة تشييع الشهداء الإيرانيين والعراقيين صفا واحدا في بغداد، في الكاظمية، في كربلاء، في النجف. ما في داعي أشرح، كلكم شفتوا. هذا وفاء الشعب العراقي. القوى السياسية، المرجعية الدينية، العلماء، الأحزاب، فصائل المقاومة، المسؤولين الرسميين، الحكومة، رئيس الحكومة، البرلمان، الكتل النيابية، المواقف والبيانات التي صدرت المنددة بشدة بهذه الجريمة، وتصاعد قوي جدا للمطالبة بخروج القوات الأمريكية من العراق. هذا الحراك الشعبي الذي شهدناه من الخميس لليوم في العراق، هذا دليل أن هذا الهدف بدأ يسقط إن شاء الله، بل انقلب السحر على الساحل. اليوم يتطلع العالم، وأنا أخاطب نواب مجلس النواب العراقي، العالم كله يتطلع إلى مجلس النواب في العراق. رئيس الوزراء حاضر أن يقدم مذكرة للانسحاب من الاتفاقية العراقية الأمريكية، لكن هذا يحتاج إلى تحصين مجلس النواب. مجلس النواب أغلب الكتل اليوم أكدت بأنها ستصوت عمل مسودة قانون. بالتأكيد لنا أن نتوقع أنه خلال الأيام والليالي الماضية قد استنفرت أمريكا كل شياطينها في العراق وفي العالم للضغط على العراقيين حتى لا يصدر مجلس النواب العراقي قرارا من هذا النوع. الاتجاه هو، ونأمل أن يتحقق، نرجو أن يتحقق، وهذا رجاؤنا وأملنا وظننا بإخواننا في مجلس النواب العراقي، أن يحققوا هذا الأمر، وهو إصدار قانون يطالب بخروج القوات الأمريكية من العراق. في كل الأحوال هنا أيضا الهدف الأمريكي يجب أن يسقط. إن لم يسقط في مجلس النواب الأمريكي، أنا أقول لكم وأنا أعرف أنا لا أعطي أمرا ولا أصدر قرارا ولست قائدا ولا آمرا في الساحة العراقية، ولكن ما أعرفه عن العراقيين وعن فصائل المقاومة العراقية أن المقاومين الشرفاء الحسينيين أبناء أبي الفضل العباس لن يبقوا جديا عراقيا جديا أمريكيا في العراق. أيها الشعب العراقي الشريف والأبي والكريم والعزيز، إن القدر المتيقن وأضعف الإيمان
في الرد على جريمة قتل الحاج قاسم والحاج أبو مهدي، ومن معهما أضعف الإيمان هو إخراج القوات الأمريكية من العراق وتحرير العراق من الاحتلال الجديد. وهنا سيكتشف الأمريكيون أنهم قتلوا الحاج قاسم لكي لا يخسروا العراق فخسروه، وقتلوا أبو مهدي المهندس لكي لا يخسروا العراق فخسروه. وأنا قرأت لبعض الكبار من الاستراتيجيين الأمريكيين يوم الجمعة كلاما يقول: اليوم خسرنا العراق. هذا لا يتحقق إلا بإرادة الشعب العراقي والمجاهدين في العراق والمقاومين الشرفاء في العراق. الحاج قاسم كان خلف المقاومة التي حررت العراق من الاحتلال بين 2003 و2011، والحاج قاسم كان عاملا حاسما في تحرير العراق هو وأبو مهدي وإخوانه من الأحياء والشهداء في تحرير العراق من الإرهاب. ويجب أن يؤدي دمه ودم أبو مهدي ودم الشهداء إلى التحرير الثاني للعراق من الاحتلال الأمريكي. هذا أعظم، هذا أضعف الإيمان في رد على جريمة الاغتيال. طيب، هذا العراق. سوريا يجب أن نواصل المسير بصلابة باتجاه النصر النهائي. لا يجوز أن يهتز أحد أو يقلق أحد أو يخاف أحد نتيجة استشهاد هذا القائد العظيم. هذه عملية طبيعية في كل الحروب تجري وتحصل، ويستشهد العظماء والكبار ويمضي الباقون ليحققوا أهدافهم. في اليمن يجب أن يمضي اليمنيون أيضا بشجاعة وبإرادة وبصلابة وبنفس الثقة التي كانوا يقاتلون فيها. أما نحن في حركات المقاومة، علينا أمرين، علينا أمران. الأمر الأول، واحد من أهداف ترامب ما هو؟ ترهيبنا جميعا، إخافتنا جميعا. هلا بلشوا يحكوا ببقية اللائحة، في بقية اللائحة فلان وفلان وفلان وفلان. ترهيب قوى المقاومة وقيادات حركات المقاومة في كل المنطقة هو من أجل أن يتراجع هؤلاء ويخاف هؤلاء ويتوانوا عن تحمل المسؤولية. أول رد من حركات المقاومة هو التالي الذي قالوه، واليوم أنا أعود وأقوله: قيادات المقاومة وحركات المقاومة سوف تبقى متمسكة بأهدافها، بقضيتها المركزية، بصراعها الأساسي. لن تتراجع، لن تضعف، لن تخاف، لن تصاب بأي إرهاب ولا بأي ارتباك. سريعا قامت بجمع صفوفها ولم صفوفها. وعلى المستوى المعنوي، إن شهادة الحاج قاسم والحاج أبو مهدي وهؤلاء الإخوة سيشكل حافزا إضافيا قويا ودافعا هائلا لنا لنتقدم نحو الأهداف، لأننا نشعر أننا على مفترق انتصار تاريخي واستراتيجي كبير على مستوى المنطقة. هذه الحادثة قالت لنا مستوى الغضب الأمريكي، مستوى الفشل الأمريكي، مستوى الحشرة الأمريكية، حتى ذهب إلى خيار أحمق من هذا النوع. إذا نحن على مشارف انتصار كبير، لا يجوز أن ننهزم نتيجة سقوط قائد عظيم من قادتنا، بل يجب أن نحمل دمه، ويجب أن نحمل رايته، ويجب أن نحمل أهدافه، ونمضي إلى الأمام بعزم راسخ وإرادة وإيمان وعشقا للقاء الله كعشق قاسم سليماني. هؤلاء الذين يهددوننا بالقتل وبالموت لنضعف ونتراجع، نستحضر لهم التاريخ ونقول لهم: نحن أبناء من قال أبي الموت تهددني يا ابن الطلقاء، إن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة. والأمر الثاني على عاتق قوى المقاومة أن تتعاون وتتناسق وتستمر في الجهد لتعظيم قوتها وقدراتها، لأن المنطقة يبدو ذاهبة إلى حراك مختلف وإلى وضع مختلف. شهادة الحاج قاسم سليماني على مستوى المنطقة لا يجوز أن تؤثر أو تؤدي إلى ضعف أو وهن في استكمال الخطة والبرنامج الذي كان يقوده. واستشهاد الحاج أبو مهدي في العراق لا يجوز أن يؤثر على استكمال إيجاد وتعزيز القوة المدافعة عن العراق وكرامته ومقدساته وخيراته في وجه أي احتلال وفي وجه أي إرهاب. وأخيرا في الرد هو القصاص العادل. شو يعني القصاص العادل؟ يعني هذه الجريمة مرتكبها واضح ويجب أن يتعرض للعقاب. أنا لا أريد أن أتحدث بمنطق الثائر ومشاكل. موضوع الحاج قاسم سليماني يختلف. لو قامت أمريكا مثلا بضرب هدف معين إيراني، منشأة إيرانية، مؤسسة إيرانية، حتى ممكن شخصية إيرانية غير الحاج قاسم سليماني، يعني غير معنية بما يقوم به محور المقاومة، ممكن لأي منا أن يدعي ويقول هذا اعتداء على إيران، هذا شأن إيراني، فلتذهب إيران وترد. أما قاسم سليماني ليس شأنا إيرانيا بحتا. قاسم سليماني يعني كل محور المقاومة، قاسم سليماني يعني كل قوى المقاومة، قاسم سليماني يعني فلسطين، لبنان، سوريا، والعراق، واليمن، أفغانستان، وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد للمقاومة وعاشق للمقاومة. قاسم سليماني يعني الأمة، مش قضية إيرانية. ونادي على الإيرانيين بدهم يردوا، وين بيردوا، كيف بيردوا، متى بيردوا، هذا شأنهم، هم بياخذوا الأرض. لكن هذا لا يعفي محور المقاومة من المسؤولية. وأنا أيضا أقول لكم اليوم، أقول لإخواني وأخواتي هنا، وأقول لكل أصدقائنا في قوى وفصائل وأحزاب ودول محور المقاومة، إيران لن تطلب منكم شيئا، لن تطلب منكم شيئا، لن تقول لكم افعلوا ولن تقول لكم لا تفعلوا. فيما يعني إيران هي ستقرر، وإرادة شعبها وقيادتها ومسؤوليها واضحة. أما قوى محور المقاومة عليها هي أن تقرر كيف تتعاطى مع هذا الحدث، كيف تتصرف مع هذا الحدث. ولذلك إذا قرر أي أحد من قوى المقاومة على امتداد منطقتنا أن يقوم بقصاص عادل فهذا قراره، هذه إرادته، هذه مشيئته. هؤلاء ليسوا أدوات لإيران تحركهم إيران. أقول لكم بصراحة، إيران لن تطلب من أصدقائها ومن حلفائها ومن الذين وقفت معهم وإلى جانبهم ودافعت عنهم ودعمتهم خلال 40 سنة، لن تطلب شيئا. وإيران اليوم في عزاء، لأنها فقدت أحد أعظم رجالاتها وجنرالاتها وقادتها ومفاخرها، ولكنها لن تطلب شيئا. بيبقى نحن وأنتم والناس والأصدقاء والأحبة والإخوة كيف يتصرفون؟ هل نكتفي بالتأبين وبالبيان وبالعزاء؟ والمسألة ليست استهداف لإيران، المسألة استهداف لمحور المقاومة، المسألة تحضير لمرحلة كاملة يراد أن يبنى عليها إنجازات لأمريكا ولإسرائيل في المنطقة، وتستهدف الجميع وتخدم أهداف الأمريكيين والإسرائيليين. نحن يجب أن نذهب جميعا على امتداد منطقتنا وأمتنا إلى القصاص العادل. طيب شو القصاص العادل؟ كمان بدي يكون شفاف. لأنه إحنا مرقنا بهيك تجربة. هلا ما بدي فوت فيها بالتفصيل، ممكن حدا يطلع بالنقاشات، وهذا موجود اليوم بالجلسات على مواقع التواصل الاجتماعي بإيران، أيضا على الصحف وفي وسائل الإعلام، أن القصاص العادل يجب أن يكون من شخصية بوزن قاسم سليماني. مين يعني؟ رئيس أركان الجيش الأمريكي، وزير الدفاع الأمريكي، قائد القيادة الوسطى. ما في شخصية بوزن قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، ما في. حذاء قاسم سليماني بيسوى رأس ترامب وكل القيادة الأمريكية. حذاء قاسم سليماني. لا يوجد عدل لقاسم سليماني حتى أو لأبو مهدي المهندس نقول فلنذهب ونقاصص هذا ونثأر منه وننتقم منه. لا، العدل، القصاص العادل هو ما يلي: بشفافية ووضوح، الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، الوجود العسكري الأمريكي في منطقتنا، قواعد أمريكية عسكرية، القواعد العسكرية الأمريكية، البوارج العسكرية الأمريكية، كل ضابط وجندي عسكري أمريكي في منطقتنا وفي بلادنا وعلى أراضينا. الجيش الأمريكي هو الذي قتل هؤلاء وهو الذي سيدفع الثمن. هذه المعادلة. عندما نطرح هذا، طبعا لا نعني على إطلاق الشعب الأمريكي، وأتمنى هون يكون في وضوح شديد، لا نعني الشعب الأمريكي، لا نعني المواطنين الأمريكيين. على امتداد منطقتنا يوجد مواطنون أمريكيون، تجار وإعلاميين وصحفيين وشركات ومهندسين وأطباء. ليس المقصود المس بهؤلاء، ولا ينبغي المس بهؤلاء، بل أنا أقول لكم البس بالمدنيين والمواطنين الأمريكيين في أي مكان هو يخدم سياسة ترامب، يخدم سياسة ترامب ويجعل المعركة مع الإرهاب. المعركة والمواجهة والقصاص العادل للذين نفذوا، لهن مؤسسة اسمها الجيش الأمريكي، هي التي نفذت عملية القتل والاغتيال، يبقيها في دائرة المعركة المشروعة الطبيعية، رد الفعل على المجرمين القتلة المحتلين. هذا هو الذي برأيي أنا، ونتحمل مسؤولية شخصية عن هذا الكلام، ولا بعض الناس حيقولوا السيد كبر الموضوع. لا، أنا ما عم كبر الموضوع، أنا عم شوفه بحجمه الطبيعي. هذا هو حجمه الطبيعي. إذا كانت قضية قتل الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي وهي الحادثة بهذا الطريقة بهذا الشكل مرت بشكل عابر، فأنا أقول لكم هذه بداية خطرة لكل حركات المقاومة وقيادات المقاومة ودول المقاومة وكيانات المقاومة ومحور المقاومة، وقضية فلسطين وقضية القدس، وخلاص المنطقة ستذهب إلى الاستباحة الأمريكية الإسرائيلية من أول الطريق. اعمال البدكية، فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، في أكثر من هيك؟ ولكن أن نقبل بأن تستباح دماؤنا وكراماتنا وبلداننا وخيراتنا وشعوبنا وتسلم مقدساتنا للصهاينة، نحن لن نقبل بذلك. من يقبل يصطفل. هلا حبك هاي حدا يقول هاي نقطة خلاف. نعم، نقطة خلاف، نقطة نقاش من زمان، مش هلا، من زمان. بالحد الأدنى من 1982، نحن هاي مختلفين عليها. أما إذا ذهبت قوى المقاومة وشعوب المنطقة بهذا الاتجاه، أنا أقول لكم الأمريكيون سيخرجون من منطقتنا مذلولين، مهزومين، مرعوبين، مرهوبين، كما خرجوا في السابق، كما خرجوا في السابق. الاستشهاديون الذين أخرجوا أمريكا في السابق من منطقتنا ما زالوا موجودين وأكثر بكثير مما كانوا في السابق. المجاهدون والمقاومون الذين أخرجوا الأمريكيين من منطقتنا في السابق كانوا قلة قليلة مستضعفة تخاف أن يتخطفها الناس، واليوم هي شعوب وقوى وفصائل وجيوش وتملك إمكانات هائلة. إذا عملت شعوب منطقتنا على هذا الهدف، ما هي النتيجة؟ عندما تبدأ بهذه الشفافية، مش المطلوب أعمال صوتية وحتى شيء يعني بلا طعمي، بالدقة عندما تبدأ نعوش الجنود الأمريكيين والضباط الأمريكيين بالانتقال النعوش، عندما جاءوا عموديا ويعودون أفقيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، سيدرك ترامب وإدارة ترامب أنهم فعلا خسروا المنطقة وسيخسرون الانتخابات. يجب أن تكون إرادتنا في محور المقاومة، يجب أن يكون هدفنا في محور المقاومة هو التالي: الرد على دماء قاسم سليماني وأبو مهدي هو إخراج القوات الأمريكية من كل منطقتنا. تحقق هذا الهدف، وسيتحقق هذا الهدف إن شاء الله، سوف يصبح تحرير القدس واستعادة الشعب الفلسطيني والأمة لفلسطين وللمقدسات الفلسطين، المقدسات في فلسطين سوف تصبح على مرمى حجر. عندما تخرج أمريكا من المنطقة، سيجمع هؤلاء الصهاينة ثيابهم في حقائبهم ويرحلون، قد لا نحتاج إلى معركة مع إسرائيل. سأختم بالقول: ترامب الجاهل والذين معه من الحمقى هم لا يعرفون ماذا فعلوا، يبدو أنهم لا يعرفون ماذا فعلوا. الحمقى والجهلة لا يعرفون ماذا فعلوا، الأيام ستكشف لهم. أنا أقول لهم، أستعير بعض أدبيات سيدة زينب عليه السلام: يا ترامب ويا أمريكيين، أي دم لنا سفكتم؟ أي دم لنا سفكتم؟ وأي كبد لنا فويتم؟ هذا ليس كأي دم، وهذا ليس كأي كبد، هذه قصة مختلفة. اليوم القصاص العادل من أجل قاسم سليماني هو القصاص العادل من أجل عماد مغنية ومن أجل عباس الموسوي ومن أجل راغب حرب ومن أجل مصطفى بدر الدين ومن أجل أبو مهدي المهندس ومن أجل كل شهداء هذه الأمة. نحن عندما نأخذ هذا الخيار لا من موقع الانفعال ولا شيء، بالعكس. حاج قاسم أنا شخصيا أنا كتبت وأنا أغبطه، أنا مبسط له، هو ارتاح، وإنسان جهد كثيرا وتعب كثيرا في حياته من شبابه، من ابن عشرينات وهو في الجبهات وفي القتال، وآن له أن يستريح. والحمد لله الله سبحانه وتعالى من عليه أنه عاش أطول 60 سنة، 61 سنة، هاي من نعم الله سبحانه وتعالى، مش من فعلين ولا غضبانين ولا خايفين ولا شيء، بالعكس. نحن نقول هذا الدم الزاكي، هذا الدم العظيم فرصة للأمة، فرصة للأمة لتتخلص من الهيمنة، من الاحتلال، من الاستكبار، حتى ولو كانت التبعات كبيرة، لأن الانتصارات ستكون حاسمة ونهائية إن شاء الله. مع هذا الدم كما مع كل شهيد من شهدائنا العظام والكبار والأحبة والأعزاء، نحن وإياكم يا شعب المقاومة، يا جبهور المقاومة، أيها الصابرون، أيها الصادقون، أيها المحتسبون، يا أشرف الناس وأكرم الناس وأطهر الناس، سنواصل الطريق، لن تضيع دماء الشهداء، وسننتصر في نهاية المطاف.
الله وبركاته.